بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حينما نريد أن نقرأ هذا العنوان الذي تفضلتم به، لابد أن نقرأ مقطعا تاريخيا لحياة الإمامين المتقاربة، الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام. نقرأ الوضع السياسي الذي عاشه الإمامين عليهما السلام. حقيقة كان هذا الوضع السياسي مربك ومضطرب وغير واضح المعالم لكثير من الأمة الإسلامية، وذلك حينما نسلط الأضواء على هذه يعني الحيثيات التاريخية، نجد أن هناك صراعا يعني مستمرا بل متصاعدا بين نفس الخلفاء. يعني هناك خليفة وصراع مع ولي عهده، أو ولي عهد مع خليفته، هناك صراع على السلطة، على تقاسم السلطة. إضافة إلى أن هناك قوى خارجية أجنبية دخلت للوضع الإسلامي. الدولة العباسية حقيقة أدخلت في برنامجها كثير من القوى الأجنبية والخارجية التي تتحكم بوضع الدولة العباسية، الوضع السياسي العباسي. لذلك نجد أن هناك اتجاها، مثلا اتجاها فارسيا في أيام المأمون العباسي. في أيام الأمين العباسي هناك الوضع العربي تصاعد وقوى وسيطر على كثير من مرافق الدولة. في أيام المتوكل نجد أن بروز الوضع التركي، بروز المقاطع يعني القيادات التركية كانت هي المتحكمة في هذا الأمر. في أيام المعتصم نجد أن الوضع الرومي هو المتسلط. أسباب في ذلك، نجد أن المأمون العباسي، خؤولة المأمون العباسي الفارسية، خؤولة الأمين العباسي العربية، خؤولة المعتصم العباسي الرومية، خؤولة المتوكل العباسي التركية، نجد أن هذه تتحكم في تحديد معالم الدولة العباسية. لذلك نجد أن العنصر التركي ينافس العنصر الرومي، العنصر الرومي ينافس العنصر الفارسي. وهكذا نجد أن الدولة العباسية صارت حلبة صراع لهذه الأقليات حقيقة. وهذا بالتأكيد سيؤثر على الوضع الثقافي والوضع الفكري والوضع الديني كذلك على الأمة الإسلامية جمعاء. لماذا؟ نجد أن الوضع السياسي لم يتأثر فقط وحده، إنما الوضع الفكري والوضع الثقافي بل الوضع الديني كذلك، لأن الأتراك لهم رؤيتهم الدينية. الروم لهم رؤيتهم الدينية أيضا، الفرس لهم وضعهم الديني ورؤيتهم الدينية كذلك، المذهبية كذلك. لذلك نجد هناك احتنام، صراع بين هذه الأقليات. الخليفة يكون أسيرها لهذه الأوضاع. الإمامين الهادي والجواد عليهما السلام عاشوا في أزمة هذه الصراعات، أزمة هذا الاحتدام السياسي والاحتدام الديني والاحتدام الثقافي كذلك. لذلك نجد أن الإمامين عليهما السلام أراد أن يقدم الأطروحة الصحيحة للوضع الإسلامي. قراءة الوضع الإسلامي، قراءة الأطروحة الإسلامية كانت غائبة لدى المجتمع نتيجة هذه الصراعات. ولذلك نجد أن الإمامين عليهما السلام اهتم بتقديم هذه الأطروحة. وبالمناسبة أنا أذكر أن هناك ليس فقط الصراع بين هذه القوى المتناحرة، أي قوة هي أقوى هي التي تسيطر على الخليفة وتقدم برنامجها السياسي على الخليفة، يعني تفرضه على الخليفة. هناك قضيتين حقيقة شغلت بال كثير من المؤرخين وشغلت بال كثير من الباحثين. هذه القضية حينما نريد أن نرجع إلى الوراء قليلا ونبتعد، نجد القضية الأولى هي منع تدوين الحديث. هذه قضية أزمة ثقافية، أزمة فكرية، أزمة دينية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية وضع إدخال التراجم يعني إدخال الفلسفة في أيام المأمون خصوصا. في أيام المأمون يبدو أنه كان طموحا أن يدخل يعني الوضع الآخر، يعني الفكر الآخر للدولة الإسلامية، ولذلك أمر كثير من المترجمين وأنشأ دورا للترجمة، وهذا شيء جديد يعني سابق لم يعني يقدم عليها أي خليفة. المأمون العباسي أسس دارا للحكمة، وهي حقيقة دار ترجمة، كتب فيها أوامره على أنه تأتي كتب الفلسفة خصوصا، هذه الكتب الفلسفية تترجم من الرومانية من الفارسية من التركية إلى العربية حتى يقرأها المجتمع العربي. في الواقع أن المجتمع العربي جديد على هذه الفلسفات، وهذه الفلسفات تتجاذب الأفراد، تتجاذب المجتمع الإسلامي، ولذلك نجد أن هناك صار وضعا من حالة الاضطراب، حالة التدهور الفكري، التدهور الثقافي. الإمامين عليهما السلام في عهد الإمام الجواد وفي عهد الإمام الهادي عليهما السلام نضجت هذه الحالات الترجمة، يعني حينما المأمون أمر بتنضيج المشروع، مشروع الترجمة لكتب الفلسفية، انتهت هي في أواخر عهده، في أواخر عهد المأمون، وتكللت حقيقة في عهد المعتصم والواثق والمتوكل. يعني أوج الكتب الفلسفية حينما قرأت في أيام هؤلاء الخلفاء، يعني في تحت ظل الأئمة عليهم السلام نجد هناك اضطرابا ثقافيا. لذلك تقدم الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام اطروحتهم الثقافية الفكرية الدينية، ولذلك نجد أن إشارات في قضية الإمام المهدي عليه السلام بدأت في أيام الإمام الجواد عليه السلام.
عفوا سماحة السيد، أشرتم من خلال حديثكم أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم الإمام الهادي والإمام الجواد في ظل تلك الظروف التي تفضلتم بها أنهم عاشوا أزمة. السؤال هنا، هل أثرت هذه الأزمة على خط السير العام الرسالي بالنسبة إلى الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه والإمام الهادي عليهم السلام؟
الحقيقة الإمامين عليهم السلام لم يتأثر بالأزمة كما أبائهم عليهم السلام، كل إمام مر عصره بأزمة، لكن كيف عالج الإمام الحاضر الأزمة؟
هو هذا اللي يعني الاستراتيجيات التي
التي اتبعها الإمام الإمامين عليهم السلام. الإمام الجواد قلت أراد أن ينقذ الأمة من خطر الثقافات الداخلة الجديدة التي جاءت من وراء الحدود، من خلف الحدود. الإمام الجواد عليه السلام حقيقة وجد أن الأمة الإسلامية يعني نحو يعني تتجه نحو الضياع الفكري، ولذلك نجد أن كتب الفلسفة فيها كثير من الآراء أو الأفكار الإلحادية، وكثير من الشبهات، وكثير من التشكيكات في الوضع الإسلامي، في الفكرة الإسلامية. حينما يقرأها المبتدئ للوضع الفلسفي، لأنه الثقافة العربية هي الفلسفة طارئة عليها حقيقة، نجد أنها أن القارئ العربي يعني يضطرب حينما يقرأ هذه الأطروحات الفلسفية. الإمام الجواد عليه السلام حاول أن يقدم صيغا جديدة، هذه الصيغ هي رد كثير من الفلسفات، كثير من الآراء الإلحادية، ولذلك نجد الوضع التوحيدي، يعني الوضع الإمام الجواد عليه السلام كذلك الإمام الرضا عليه السلام اشتغل على كثير من القضايا التوحيدية. يعني هناك صورة غائبة في التوحيد عند المجتمع الإسلامي، يعني حقيقة غيبت القضية التوحيدية في المجتمع الإسلامي، ولذلك الإمام الجواد عليه السلام بذل جهدا استثنائيا في إنقاذ الأمة من أجل إيضاح الوضع التوحيدي.
يعني هذه الحركة، هذه الحركة الفكرية التي إذا ما صح التعبير يعني أن نقول فيها إذا ما يعني المأمون التي ما هي الأسباب التي دعت المأمون؟ هل لأن يعني التراث الإسلامي، التراث الفكري الإسلامي كان في ضياع ثم نهض فيه المأمون، أو أن هناك يعني ملاحظات أو أسباب أو مسببات أراد من خلالها المأمون التركيز فيها على تلك القضية بشكل عام؟
الواقع أنا يبدو لي هكذا أن المأمون رجل طموح، يعني طموح رجل مثقف ويختلف عن ابن العباس. طموح هذا الرجل أودى به أن يعني يتابع الفلسفات الأخرى. ولديه مشكلة، المشكلة أنه هذا طموحه لم يلبيه عالما آخر، يعني هو كان بعيدا عن يعني فلسفة أهل البيت عليهم السلام، عن أطروحة أهل البيت، ولذلك نجد أنه أراد أن ينفتح أكثر فوقع في مشكلة، مشكلة الترجمة، مشكلة يعني استيراد الأفكار الغريبة من خلال الكتب التي أرسلت. يعني حقيقة هناك، يعني أنا أعتقد أن هناك مؤامرة خارجية كانت من أجل تصدير الفكر الآخر، الفكر الإلحادي، من خلال هذه الكتب الفلسفية التي طرأت على الفكر الإسلامي واقعا. ولذلك نجد أن المأمون كان يعني يريد أن يلبي طموحات الثقافية ويوسع دائرته الثقافية، ووجد أنه حينما يستقطب كثير من العلماء غير المسلمين وكثير من الكتب الفلسفية، يعني يريد أن يلبي طموحاته، ويريد أن يلبي طموحات لعده بعض الطبقات، بعض النخب الثقافية التي كانت لا تلتقي بأئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أنه حينما قدم هذه الترجمة حقيقة اصطدم بواقع مرير، واقع مرير، وانتبه إلى الخطر، لكنه ماذا يفعل؟ المشكلة أنه كان بعيدا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن أطروحتهم.
ولكن سماحة السيد أيضا، وكما تذكر مصادر تاريخية، أن يعني المأمون قام بعدة خطوات في خط السير العام الذي تفضلتم به الآن. أولا ولاية العهد بالنسبة للإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، كذلك تعريض الإمام الرضا عليه السلام ومن بعده الإمام الجواد للمناظرات الفكرية المتعددة في خط السير العام بالنسبة إلى حركة المأمون الفكرية. ترى ما هي الأسباب التي دعت المأمون إلى هذا التوجه بالنسبة للإمامين عليهم السلام؟
الواقع أن اقترابه لي قضية أو انفتاحة على أئمة أهل البيت عليهم السلام، انفتاحة على قضية الإمام الرضا عليه السلام، واقعا هددت وضعه السياسي، مستقبله السياسي كان في خطر. كيف؟ لأن العباسيين لم يقرأوا فلسفة يعني أطروحة أهل البيت عليهم السلام، وجدوا أن وجود أهل البيت عليهم السلام بوجودهم هذا هو تهديد للشرعية العباسية. وهذا هي فكرة الماضين من آبائه، يعني من الخلفاء العباسيين، كانوا هكذا يخشون وجود الشرعية المتمثلة بأهل البيت عليهم السلام كونها مهددة للشرعية العباسية المفقودة.
ولكن سماحة السيد أيضا وفي نفس السياق، يعني نرى أن فكر بني العباس اتخذ فكرا يعني ضمن خط السير العام بالنسبة للأئمة عليهم السلام، كما في يعني استخدامهم للمصطلحات التي استخدمها أئمة أهل البيت عليهم السلام كالمهدي والمهتدي إلى آخره. ألا يعتبر ذلك هو دراسة متكاملة بالنسبة لفكر بني العباس ضد هذا الفكر؟
بالتأكيد أن هذا فيه شيء من الصحة. المهدي العباسي هو طبعا هو أطروحة المنصور العباسي، هو فكرة المنصور العباسي. المنصور العباسي قرأ كما قرأ غيره من الخلفاء، بل المجتمع الإسلامي متيقن من قضية المهدي، الإمام المهدي، أو القضية المهدوية بصورة عام. ولذلك أراد أن يعالج بعلاج سلبي، يعني حالة السلبية والالتفاف على فكرة المهدوية. ولذلك قدم النموذج الفاشل، حقيقة النموذج الفاشل هو المهدي العباسي، كون أنه محمد ابن عبد الله وهو عبد الله، يعني أبو جعفر المنصور هو عبد الله. ولذلك سنأتي إلى التحريف الذي أحدثته بعض يعني القوى والاتجاهات في تسمية ونسب الإمام المهدي عليه السلام لمواكبة الوضع العباسي، لمواكبة الأطروحة أبو جعفر المنصور. هذا طبعا بالتأكيد أنه تأثير الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بل يعني تأثير ومصداقية هذه الأحاديث على الوضع العباسي على الخلفاء العباسيين. أنا أؤكد أن هؤلاء العباسيين خصوصا منهم أبو جعفر المنصور كان من رواة يعني أحاديث المهدي عليه السلام. العباسيون هم حينما كانوا يحاربون هذه الفكرة هم ينطلقون من مصداقية هذه الفكرة، يعني حينما يحاربون هذه الفكرة يشعرون باستشعار حالة الاستشعار بالخطر، ولذلك حاربوها بعدة اتجاهات. أبو جعفر المنصور حاول أن يجعل القضية المهدوية متمثلة في ولده المهدي العباسي لعله يكسب الجولة، وأيضا حاول أن يدفع باتجاه قضية محمد النفس الزكية لعله أن يعني يبقي على الفكرة العباسية في القضية المهدوية ويتصدى لقضية القضية المهدوية التي يطرحها أهل البيت عليهم السلام. إذن الإمام الجواد عليه السلام والإمام الهادي عليهم السلام واقعا عرضا يعني كشف النقاب عن كثير من الأحاديث التي بإمكانها أن ترفع حالة التضبيب وحالة التغييب للقضية المهدوية. إضافة إلى ذلك أنا بودي أن أشير، يبدو أن الإمام الجواد عليه السلام عصره كان يدفعه إلى يعني إلى التأكيد على هذه القضية. كيف؟ الاحتدام وهذا التضارب بين القوى السياسية بالتأكيد سيؤثر على القواعد الشعبية، يعني يؤثر على الدولة العباسية كمجتمع كشعب كمستضعفين. هذه الاصطدامات بين خليفة وبين أولي عهد وبين بغى الكبير وبغى الصغير وبين القيادات التركية وبين القيادات الرومانية، هذا حقيقة أثر على الاقتصاد العام، أثر على الوضع النفسي للمجتمع العباسي. شعروا بحالة يعني حالة الخطورة والمظلومية أيضا، ولذلك أخذ المجتمع الإسلامي وخصوصا القواعد الشيعية تفكر بالمنقذ والمخلص. ولذلك في أيام الإمام الجواد عليه السلام كثر السؤال من قبل القواعد الشعبية من قبل أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، هل أنت القائم بالأمر؟ هذه يبدو أن حينما نقرأ هذه الأحاديث، هل أنت القائم بالأمر يا ابن رسول الله؟ يقول الإمام الجواد عليه السلام كلنا قائمون بالأمر، لكن القائم بالأمر الذي تقصده أنت، القائم بالأمر هو المهدي الذي هو من ولدي الحسن عليه السلام أو ولدي الرابع. وهكذا يصف الإمام المهدي عليه السلام، يقدم أطروحة الإمام المهدي بهذا. إذن الهاجس الأمني، الهاجس الاقتصادي، الهاجس الفكري لدى الطبقات الشعبية دفعت بالإمام الجواد عليه السلام أن يؤكد أطروحة الإمام المهدي في كل مناسبة. إضافة إلى ذلك
فقط بودي أن أنوه إلى أننا سنستقبل اتصالات المشاهدين الكرام من خلال الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك بالنسبة للبريد الإلكتروني أيضا الظاهر أسفل الشاشة. نعم سماحة السيد.
كذلك قرب عهد الإمام جواد عليه السلام لقضية الغيبة، هذه يحتاجها إلى جهد جهيد حقيقة من قبل الإمامين الهادي والإمام جواد عليه السلام. كيف يعني تمهد الذهنية العامة لاستقبال هذا الحدث؟
سمح السيد في هذا الموضوع، ما هي الخطوات العملية التي اتخذها الإمام الهادي والإمام الجواد من قبله في توطيد قضية الإمام المهدي؟ أنتم أشرتم إلى الخط العام بالنسبة لتلك القضية، هل هناك إشارات صريحة من الإمام الجواد من الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه في توطيد تلك القضية؟
بالتأكيد أن بث الأحاديث التي وردت عن الإمام الجواد عليه السلام أحاديث مهدوية بامتياز حقيقة. الإمام الجواد عليه السلام أخذ يشير إلى ولده، لأنه تعلمون أنه قرب حينما يشير إلى ولدي يقول مثلا في بعض الأحاديث مثلا علي ولدي هو ولدي وهو القائم بالأمر من بعدي وأمره أمري ومن بعده ولده الحسن. أمره أمر أبيه ومن بعده الخلف، فكيف بكم إذا غاب الخلف؟ وهو كان يسأله عن قضية،
يشير إلى القضية.
إذن أراد أن الإمام الجواد عليه السلام أن يستغل كل المناسبات في التمهيد لقضية الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
فلذلك نجد أن يعني جهود الإمام الجواد عليه السلام تركزت على ذلك، تركزت على قضية تمهيد ووضوح شخصية الإمام المهدي عليه السلام التي المهددة من قبل يعني فلسفات أفكار دعاوى. أيضا نجد أن هناك تحمس لقضية الإمام المهدي عليه السلام من قبل القواعد الشعبية، هناك إلحاح على أن تقف هذه القواعد على قضية الإمام المهدي وعلى فهم قضية الإمام المهدي عليه السلام، طالما هم هي تقترب على حافة اليوم الموعود، يعني اليوم الموعود لولادته عليه السلام.
نعم.
إذن كيف يعني يقف الإمام الجواد عليه السلام من هذه القضية؟
نعم. يعني نعم. سمح السيد، ذكرتم في طيات حديثكم أن الوضع العام بالنسبة إلى يعني القواعد الشعبية للأئمة الاثني عشر سلام الله تعالى عليهم، وخصوصا في عهد الإمام الجواد، أنهم بدأوا يفكرون في قضية الموعود. يمكن يعني الآن يطرح سؤال من قبل المشاهد، هل أن تلك الظروف هي التي ولدت هذا الشعور بالنسبة إلى الخط العام، أو أن قضية الموعود كانت سابقة؟
طبعا قضية الموعود كانت موجودة يعني في أذهان الناس، لكنه حينما تشتد وتقوى تشتد بسبب الظروف. الآن نحن نعيش حالة استثنائية، يعني المجتمع العام، المجتمع العالمي، المجتمع الإنساني يعيش حالة استثنائية من حالات الظلم، من حالات التقتيل، من حالات التنكيل، من غبط الحقوق. هذه تدفع بكثير من الناس للتساؤل عن قضية الموعود والتثقيف على قضية الموعود. إذن في أيام الإمام الجواد عليه السلام كذلك مرت الأمة الإسلامية بحالة ضيق وشدة، خصوصا يعني القواعد الشيعية كانت تمر بحالة يعني حالة استنشاق، تريد حالة استنشاق الحرية من خلال الموعود التي وعدت بها الأحاديث النبوية وأئمة أهل البيت عليهم السلام. نجد أيضا كذلك الإمام الهادي عليه السلام كان يشير كثيرا إلى قضية الموعود، إلى قضية الإمام المهدي في أحاديثه.
نعم سيدنا، قبل أن ننتقل إلى محور آخر بودنا أن نجيب على السؤال الذي تفضل به الأخ حسن محافظة بابل، قال في أن لديه سؤال بشقين، قضية الإمام المهدي وهل أن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه عند ظهوره ستنحصر الجرائم الكذب إلى آخره، والشق الثاني وقعنا لم يعني يركز
نعم
عليه
نعم
بشكل كبير، ربما أنت دونته.
واضح واضح.
نعم.
السؤال الأخ أنه حينما يظهر الإمام عليه السلام سيقضي على الظلم.
نعم.
هذه ليست ملازمة في القضاء على الظلم وفي كمال الإنسان، يعني أحيانا هناك دولة عادلة مثلا. نعم. إمام عادل أو حاكم عادل، لكن عادل. هذا لا يعني أنه هنا ستكون الأمة كل القواعد كلها هي عادلة أيضا. نعم هناك انعكاس، يعني انعكاس من قبل الإمام العادل على القواعد الشعبية، لكن نحن نقول أن هناك روايات أشارت إلى أن ظهوره عليه السلام حينما يظهر ستكون هناك حالة يعني حالة الكمال، يعني الكمال، حالة التثقيف على مبادئ الإسلام الصحيح، إضافة إلى ذلك أن هناك حالة تكوينية. الإمام المهدي عليه السلام سيستخدم هذه الحالة. تقول الروايات أنه سيمسح على رؤوس المكلفين فيتكاملوا. طبعا كيفية المسح على رؤوس المكلفين، كيفية التكامل، كيف أن الإمام عليه السلام يظهر العلم الذي هو لم يظهر، طبعا حروفه هكذا تشير الروايات إلى حروفه 25 حرف، لم يظهر إلا حرفان أو ثلاث حروف في أيام الإمام المهدي عليه السلام، ستكتمل حروف هذه العلم.
نعم. يعني أنتم تحدثتم عن حركة ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه، وأنه يمسح على رؤوس الناس، وأن هناك يعني حروفا 25 حرفا، ذكرتم أنهم لم يظهر منها إلا حرفان، إذا كان تتم للحديث
لا بأس بذلك. هذه طبعا كما تعلمون أن كثير من الأحاديث التي تشير إلى علامات الظهور هي حديث أقرب إلى الرمزية، وحينما نطالب بتفسير مثل هذه الأحاديث أعتقد أننا قد يعني نغمط حقوق هذه الأحاديث. هذه الأحاديث هي إلى الرمزية أقرب منها إلى الواقع، لذلك لا نعلم ما المقصود من هذه الحروف. طبعا أنا أعتقد أنها هي أبواب العلم، لكنها هذه أبواب العلم كيف تفتح وكيف تعمم؟ بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يعني يكتشف أو سيقدم كنوز هذه العلم. من المؤكد أن في كل يوم هناك تطالعنا الصحف والفضائيات وكثير من يعني القنوات الإعلامية بأن هناك اكتشاف طبي، أن هناك اكتشاف فلكي، أن هناك اكتشاف جيولوجي، أن هناك حالة حتى حالة في حالات اللغة، في حالات المعارف الأخرى، في العلوم التجريبية. إذن العلم دائما نجده يتقدم، يعني حالة الحركة وحالة التقديم وحالة الاستمرارية، مما يعني أن العلم كنوزه ينابيعه مستمرة. الإمام عليه السلام بالتأكيد أنه لديه القدرة.
نعم سماحة السيد، بودنا أيضا أن نشير إلى يعني اتصال الأخ محمد من بغداد. ذكر في اتصال ماذا تفسر هذه الأحداث الظاهرة في المنطقة.
طبعا هذه يعني من حق المشاهد، من حق أي متابع لكل الأحداث أن يتساءل ما هي هذه الأحداث. هل أن هذه الأحداث عن مصادفة أم أن هناك يعني حياكة لنسج لهذه الأحداث حتى تقدم بصورتها الحالية. هناك أيضا حالة يعني من حالة نفسية أنا أقول عند الكثير في محاولة ربط هذه الأحداث في قضية الإمام المهدي عليه السلام مثل كل حدث، يعني ومن حق أنا لا أقول يعني أنه لماذا وكيف، لكن أنا أقول أيضا من حقنا أن نقف مع هذه يعني مع علامات الظهور موقفا يعني فيه من يعني التعقل، وفيه من القراءة، وفيه من الحكمة، وفيه من القياس، أن لا نستعجل في إصدار الأحكام. وقلت أنا أيضا قلت أن هذه يعني الأحداث طالما هي في جغرافية الظهور، في منطقة الظهور، بالتأكيد أن لعلها هي أيضا ستكون لها علاقة في قضية الظهور. سواء كان على المدى البعيد أو على المدى القريب، حينما نقول أن هذه الأحداث وغيرها من الأحداث لها علاقة بالظهور، لا يعني ذلك أن القضية قضية إشارة إلى قرب الظهور. هناك ارتباط، ولكن هذا الارتباط هو ارتباط بعيد أو ارتباط قريب. كما قلنا أن من علامات الظهور علامات قريبة، قسمناها في كتابنا علامات الظهور، وهناك علامات ظهور بعيدة جدا وعلامات ظهور بعيدة نوعا ما وعلامات ظهور قريبة. نحن حينما نقول أن هذه الأحداث في المنطقة وغيرها هي من علامات الظهور أو أنها هي تمهيد للظهور، هنا لا يمكن لنا أن نزم هل أن هذه العلامات بعيدة أو قريبة، لكن نأمل من الله تعالى أن يعزز عندنا روح التفاؤل وفي نفس الوقت روح الحكمة كذلك، حتى لا نستعجل في الحكم والبت في قضية جدا خطيرة وهي قضية إلهية تتعلق بالأمر الإلهي وبالوعد الإلهي.
نعم. إذن سماحة السيد، أيضا ذكر الأخ يعني في اتصال قضية يعني التوقيت، وأن هناك أحاديث كثيرة تشير إلى يعني منع التوقيت بالنسبة إلى ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه. ما هو بخصوص الاتصال الأخ حسن من بغداد، ذكر أن هناك عدة نقاط، ما هو حال الإعلام العربي والعالمي في عصر الإمام سلام الله تعالى عليه أو عند سماع
الصيحة.
نعم الصيحة.
طبعا هذا سؤال جيد جميل حقيقة، هو يربطنا بالإعلام الحاضر، يعني نعم. إعلامنا الحاضر وحاضرنا الإعلامي.
نعم.
حقيقة أن الصيحة حينما الآن يعني حينما يقدم فكر إسلامي خالص، فكر يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، نتساءل ما هو حال الإعلام.
نعم.
الإعلام العالمي الآن قضية تحدث في قضية في العراق ترتبط بأتباع أهل البيت عليهم السلام، ترتبط بفكرة أهل البيت عليهم السلام، ما هو حال الإعلام العربي، ما هو حال الإعلام العالمي؟ يصك يعني نجده إعلاما صامتا أو إعلاما مهرجا، إما أن يكون إعلاما صامتا أو إعلاما مهرجا يعني ضد هذه القضية. بالتأكيد أن هذه الصيحة حينما تعم هذه الصيحة بالتأكيد أنها ستخرس كثير من يعني القنوات الإعلامية التي تتصدى للوضع الإسلامي الأصيل. نحن يعني نقيس الوضع الإعلامي أنذاك، يعني في وقت ذاك حينما تكون هناك صيحة وتكون هناك علامات ظهور، بالتأكيد ستشارك هذه للأسف الشديد تشارك هذه الإعلاميات في وضع سلبي ووضع منعكس تنعكس على القضية المهدوية.
نعم.
وهذا طبعا يعني هي الأطروحة الإعلامية غير المجدية وغير الإيجابية وغير الصادقة مع مشاهديها. نجد أن هناك بالفعل وقفة سلبية مع هؤلاء الإعلاميين. نعم. مع هذه القنوات الإعلامية، ولكن يبدو أن هناك تحضيرات لقضية الإمام المهدي عليه السلام، أن الإمام المهدي سيتصدى لهذا الوضع الإعلامي، يتصدى ليس بالقوة، وأنا أقول وأكرر لا يتصدى بالقوة، إنما هناك أطروحة إعلامية ناضجة، أطروحة إعلامية رشيدة. حينما يقدم الإمام عليه السلام هذه الأطروحة الإعلامية الرشيدة والناضجة، نجد أن الإعلاميات وأن الأطروحات الإعلامية المهزومة ستتراجع وتتقهقر بالتأكيد.
نعم. إذن سمع السيد أيضا في طياتي هذا الحديث وعلى يعني هذا السؤال، يعني إذن ما هو دورنا الآن، الدور الإعلامي الحاضر في يعني تبرز قضية الإمام المهدي، وضوح قضية الإمام المهدي، ما هو دورنا في الوقت الحاضر؟
أنا يبدو لي أن للأسف الشديد وبمرارة أقول أن القضية المهدوية غائبة عن إعلامنا، وعلى ما أظن أن هذا الغياب هو، لا أريد أن أبرر للإعلام تغييب هذه القضية أو غياب هذه القضية، إما تغييبها أو غيابها. لا أدري لماذا غيبت هذه القضية عن الإعلام. على ما أظن أنه هناك بعض الأمور لم تتضح بعد، يعني لم تكن بالتأكيد أن لكل قضية لابد أن تكون مادة إعلامية. قضية الإمام المهدي عليه السلام لم تكن هناك مادة إعلامية مبرزة للإعلام، يعني أنا أرجو من الإعلام أن يعمل على أن تكون هناك آلية إعلامية للقضية المهدوية.
نعم.
كيف تكون هذه الآلية؟ بابتكار كل هذه الوسائل، يعني إبداعيات الإعلام، توظيف القضية المهدوية للإعلام.
نعم سمعت السيد ذكرنا في إحدى الحلقات يعني الدور الإعلامي الآخر، الدور الإعلامي الذي يحاول أن يشوه تلك القضية. هذه القضية ربما إذا يعني من يشاهدنا يظن أننا نتكلم على هذه القضية وأن قضية الإمام المهدي هي تخص الشيعة فقط وتخص يعني المسلمين فقط، يعني يتضح من خلال حديثكم وكما جاء في الحلقات السابقة أن قضية الإمام المهدي هي قضية عالمية، قضية لا ترتبط بفئة معينة،
قضية إنسانية.
نعم، وقضية إنسانية. إذن لماذا هذا التركيز ولماذا هذا الخوف من الإعلام الآخر اتجاه تلك القضية؟
هو خوف السلطات العباسية والسلطات الأموية من أن تبرز قضية الإمام المهدي
حتى في عصرنا الحاضر.
نعم، هي لأكون أنه تهديد لبعض الكيانات السياسية، هكذا يتصور.
يعني سماحة السيد ذكرنا في إحدى الحلقات أن يعني الإعلام الغربي أن هوليود يحاول أن يصور قضية الإمام المهدي بصورة مهولة، يحاول أن يعطي انطباعا سيئا بالنسبة لقضية الإمام المهدي عندما يصور الإمام المهدي وكأنه في أحد الحلقات ذكرناها واقف أمام سيطرة كبيرة، أمام كنترول كبير، وأنه وظيفته فقط يطلق أزرار لصواريخ عابرة للقارات مدمرة للعالم. ما هي الرسالة التي يريدها الآخر من خلال هذا التوجه؟
للأسف الشديد رسالة القوة، رسالة الانتقام في قضية الإمام المهدي يؤطرها بعض الإعلاميين، وهذا طبعا هذا الإعلام أنا لا أقول إعلام الحاضر، الإعلام الماضي، يعني على مستوى المحقق بعض المحققين وبعض المؤرخين بل بعض الكتاب الذين قرأوا القضية المهدوية هكذا جزافا، ولذلك يعني خشوا من أن يقدموا قضية الإمام المهدي، ولذلك هذه الحالات المغالطات في قضية الإمام المهدي وشطب القضية المهدوية وإنكار القضية المهدوية هي نابعة من وضع إعلامي سيء، حينما يجد مثلا يعني بعض المؤرخين، أنا لا أريد أن أذكر الأسماء الآن، يجد بعض المؤرخين
أن قضية الإمام
في إطار الحركة الإعلامية، أن بعض المؤرخين وبعض الباحثين حينما يقرأ الأحاديث النبوية لا أدري كيف يتعامل معها، يتعامل معها بسذاجة، يتعامل معها بحالة يعني بتهكم، ولذلك نجد أن هذه جزء أو مقطع إعلامي فاشل حقيقة.
نعم سماحة السيدة، ونحن في يعني أخذنا الحديث في طور القضية الإعلامية، الإعلام والإعلام المضاد، الإعلام يعني أردنا أن نتعرف ونحن نعيش في تلك الحركة الإعلامية ذات الشد المتبادل سلبا إيجابا جزرا إلى آخره، يعني إذا كان ذلك هو التوجه العام بالنسبة إلى الإعلام المضاد، إلى الإعلام الذي يريد أن يميع القضية المهدوية أو يريد أن يعني يعطي القضية المهدوية قضايا فوق التصور من النواحي السلبية، نحن ما هو دورنا اتجاه تلك يعني الطلبات، تلك التلبيات الإعلامية الأخرى أو ذلك التوجه العام بالنسبة لي؟
أنا أعتقد أن بعض الإعلاميات، لا أريد أن أعذر هذه الإعلاميات، لكنه يبدو أنها غير واضحة عندها معالم القضية المهدوية، غير واضحة عندها، يبدو أنها هي قضية سياسية عند البعض، البعض يقرأها قضية مذهبية للأسف الشديد، وهذا هو يعني المشكل هذه، البعض يقرأها قضية يعني نفسية تنطلق من حالات نفسية لطرح هذه الأطروحة وهكذا. إذن نحن بدورنا الإعلامي يجب أن نقدم القراءة الناضجة والرشيدة لقضية الإمام المهدي عليه السلام حتى لا يعذرون بعد ذلك، لعله حينما نطرح هذه القضية، ونحن يعني أنا أشير بالمناسبة أننا لا نريد أن نخرج عن إطار القضية المهدوية، يعني لا نريد أن نثبت في هذا قضية إمامة أهل البيت 100%، أو نريد إلى قضية تاريخية معينة، أو نذهب إلى قضية قراءة كتاب حديثي معين، نحن نريد أن نجعل القضية أو هذا البرنامج مهدويا صرفا.
نعم سماحة السيد، أشرنا إلى فكرة الموعود في بداية حلقاتنا أنها فكرة عالمية وأنها ليست فكرة من صنيع الشيعة كما يتصور البعض، قرأنا فكرة يعني المهدي، فكرة الموعود في الثقافات والديانات الأخرى كثقافة أو الديانة الزرادشتية إلى آخره من الثقافات، لذا لا يبقى يعني ربما يمكن أن نقول هل يبقى أو هل يبقى شك إذن من خلال تلك الفكرة أن هذه الفكرة منطبقة 100% على مهدي الموعود، مهدي آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
طبعا قلنا أنه هؤلاء ونحن نشترك معه في قضية الموعود المخلص،
المخلص نعم
المخلص، فإذا هي قضية إنسانية وهي قضية فطرية.
نعم
نحن حينما نقرأ القضية المهدوية قضية إنسانية وقضية فطرية بالتأكيد سيشترك معنا الجميع، يعني هكذا نقدم مائدة القضية المهدوية منفتحة للجميع ليقرأها وليشترك عليها الكثير الجميع. اليوم كل العالم يطالب يعني يطالبنا نحن ويطالب كل النخب ويطالب كل المعنيين بالشأن الثقافي والشأن الفكري والشأن الديني، أوجدوا لنا المخلص، أوجدوا لنا المخلص. ما هو المخلص؟ ما هي الأطروحة التي أنتم أوعدتمونا أن تقدموها لنا؟ النبي صلى الله عليه وآله قدم هذه الأطروحة بكل اعتزاز، قدمها وبرمجها وحقيقة رشد هذه الأطروحة. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام تتابعوا في هذا البرنامج، إمام يأخذها من إمام. يعني نجد أن الجهد النبوي مع الجهد العلوي مع الجهد الحسني مع الجهد الحسيني مع الجهد الفاطمي الزهراء عليه السلام، كم لها من أحاديث في قضية الإمام المهدي عليه السلام، وهكذا وهكذا حتى الإمام الحسن العسكري الذي تحمل المهمة التي نستعرضها إن شاء الله فيما بعد. إذن القضية مطالبون نحن بتقديم المخلص، بتقديم النموذج الأمثل. النموذج الأمثل للأسف الشديد أن كثير من الأفكار الوضعية وغير الوضعية حتى الإلهية هي متحيرة في تقديم النموذج الأمثل في المخلص. حينما نقدم
هذا المفهوم، هذا نعم. المفهوم ينسحب على الكل أم أن هناك يعني فئات أو أن هناك يعني نقول مذاهب معينة تتجه هذا الاتجاه، اتجاه الحيرة، اتجاه عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقضية الإمام المهدي، أو أن قضية الإمام المهدي يمكن أن تكون بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشرية هي قضية واضحة، واضحة الملامح، لا يحتاج لها توضيح كثير، ولكن ربما ينسحب هذا المعنى الذي تفضلتم به على الطوائف الأخرى، على نعم. المذاهب الأخرى
نعم.
أو
الفرق بالتأكيد. نعم بالتأكيد أن قلت أنه المذاهب الأخرى للأسف الشديد أيضا واضحة عندها القضية. يعني حينما نريد أن نتابع، وأنا أنصح كثير من الأخوة أن يقرأوا ما قدمه العلماء المذاهب الأخرى في قضية الإمام المهدي، أحاديث موجودة، أحاديث صحيحة، أحاديث ما شاء الله يعني إذا لم أقل متواترة فيه مستفيضة كثير من الأحاديث في قضية الإمام المهدي قدمتها المذاهب الإسلامية. لكن المسألة في القراءة أين؟ القراءة كيف؟ كيف تقدم هذه الأطروحة؟ لذلك نجد أن هناك خللا حينما يقدم الحديث المهدوي أو الأطروحة المهدوية، هناك خلل في التحليل وهناك خلل في القراءة. لذلك أنا بودي أن أشير إلى الأخوة المشاهدين أن يقرأوا الأحاديث بما هي أحاديث،
نعم.
ثم يستلوا منها الفكرة.
نعم سماحة السيد، يبدو أن الوقت شارف على الانتهاء، وأننا في هذه الحلقة كان لدينا كثير من المباحث، ولكن الوقت شارف على الانتهاء. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما أبديتموه من حسن الإجابة في هذه الحلقة ضمن البرنامج مهدي المهدي وعد الله. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. كذلك أحبتي بودي لك أن أشكركم على حسن الإصغاء. نستقبل آراءكم واتصالاتكم، انتقاداتكم، تقويمكم ضمن الإيميل الظاهر أسفل الشاشة. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.